بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. قال الحافظ ابن حجر: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذن أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة، وهو خبر صحيح. ولهذا الخبر قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه فخلع نعليه في الصلاة، فصنع الصحابة مثل ما صنع نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو أذى، وعند ابن أبي شيبة أن فيهما خبثا، وعند ابن أبي شيبة أن فيهما خبثا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان، وهو خبر ضعيف، أعله الحافظ البيهقي في كتابه الخلافيات. أيها الأحبة الأفاضل، من شروط الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان، فهذا شرط من شروط الصلاة. فمن أراد أن يصلي لابد أن يطهر بدنه، فيكون بدنه طاهرا لا نجاسة عليه، ويكون ثوبه طاهرا لا نجاسة عليه، ولا يسجد أو يركع أو يصلي في مكان قد يلابس ويلامس فيه النجاسة، وهذا الشرط أجمع عليه أهل العلم. قال ابن عبد البر في التمهيد: قد أجمعوا أن من شرط الصلاة طهارة الثياب والماء والبدن، فلا بد على الإنسان أن يكون ثوبه طاهرا وبدنه طاهرا وأن يكون متوضئا. وذكر كلاما نحو هذا الكلام في كتابه الاستذكار، وأيضا هذا الكلام أي إجماع أهل العلم أو جماهير أهل العلم على هذا الأمر حكاه النووي في كتابه المجموع. فإن قال قائل: ما مستند هذا الإجماع أو هذا القول الذي عليه عامة أهل العلم؟ أما طهارة المكان فقول الله عز وجل: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فإذا أراد الإنسان أن يصلي فليصلي في موضع طاهر. وأيضا في قصة الأعراب الذي بال في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصب على بوله ذنوبا أو دلوا من ماء، فهذا دليل على وجوب تطهير المكان وأن يكون مكان الصلاة طاهرا لا نجاسة فيه. فلا يصح أن يركع الإنسان أو يسجد أو يقف على نجاسة وهو قادر على تلافي هذا الأمر، فهذا بارك الله فيكم دليل هذه المسألة. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، ذهب بعض أهل العلم ونسب هذا القول إلى الإمام مالك، وعندهم خلاف في هذه المسألة، أن إزالة النجاسة سنة، يعني إزالة النجاسة عن البدن والثوب سنة وليس بواجب، وليس بواجب. وذهب بعض أهل العلم فقالوا: هو واجب من واجبات الصلاة وليس من شروط الصلاة. والصواب والله تعالى أعلم هو قول جمهور أهل العلم، أن إزالة النجاسة عن البدن وعن الثوب من شروط الصلاة. والدليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الباب، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الباب. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من الأدلة على طهارة الثياب ووجوب تطهير الثياب عند أداء الصلاة قول الله عز وجل: وثيابك فطهر. ذهب جماعة من أهل العلم، وذكر شيخ الإسلام تيمية هذا القول في منهاج السنة، أن معنى وثيابك فطهر، طهر أعمالك من الدنس ومن الأمور التي تنافي العمل الصالح، وأيضا تطهير البدن والنفس من كل ما يستقذر، وأيضا تطهير الأعمال والأخلاق، هذا من معاني هذه الآية. إذن هذه الآية تشمل أيضا تطهير الثياب عند أداء الصلاة من النجاسات، ذكر هذا القول، جاء هذا القول عن عدد من السلف، وجمع من السلف، وذكر هذا القول أن الآية تحمل على المعنيين، يعني الثياب بمعنى العمل والثياب بمعنى الثياب التي تستر البدن. ذكر هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة رحمة الله تعالى عليه. عندنا مسألة بارك الله فيكم، ما حكم الصلاة على شيء طاهر وتحت هذا الطاهر شيء نجس؟ وهذا قد يوجد في بعض المواضع وبعض الأماكن، يوجد مثلا بناء، البناء هذا طاهر وتحت هذا البناء شيء من مواضع النجاسة. جمهور أهل العلم على صحة الصلاة، وقالوا بأن هذا الأمر إذا تجنبه أفضل وأسلم، ولا دليل يدل على بطلان الصلاة، فالصلاة صحيحة ولا دليل يدل على بطلان هذه الصلاة. فهذه هي المسألة بارك الله فيكم. عندنا مسألة، ما حكم من صلى على طرف فراش وطرف هذا الفراش نجس، والموضع الذي صلى فيه لا نجاسة فيه، الصلاة صحيحة، فلا دليل يدل على البطلان، طيب عندنا مسألة مهمة جدا، من كان على ثوبه نجاسة ثم صلى ولم ينتبه لوجود النجاسة إلا بعد الصلاة، ما حكم هذه الصلاة؟ هل صلاته باطلة أم أن صلاته صحيحة؟ المسألة هذه اختلف فيها أهل العلم، والصواب والله تعالى أعلم أنه لا يعيد الصلاة، والدليل حديث الباب، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وذكرنا في رواية ابن أبي شيبة قال أخبرني أن فيهما خبثا، والخبث يطلق على الشيء النجس، والله تعالى أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعد أول الصلاة لما صلى وفي نعليه شيء من الخبث، وإنما ما كان يعلم صلى الله عليه وسلم، ثم خلع نعليه بعد ذلك وأكمل صلاته، والله تعالى أعلم. وبعض أهل العلم يقول ماذا؟ يقول إن صلى وكان على ثوبه شيء من النجاسة فعلم بعد الصلاة عليه أن يعيد الصلاة. قال والدليل قول الله عز وجل وثيابك فطهر، قالوا إذا لابد أن يصلي في ثياب طاهرة، إن كان ناسيا يسقط عنه الإثم، ولكن إعادة الصلاة لا تسقط عنه. قالوا مثل من صلى من غير وضوء فلا إثم عليه، ولكن إن تذكر عليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، والصواب الله أعلم أنه لا يعيد الصلاة. والفرق بين هذه الحالة وبين حالة من صلى بغير وضوء أن من صلى بغير وضوء هذا قد ترك أمرا، هذا من باب التروك، هذا من باب ترك الأوامر، ترك أن يعني ترك شيئا مأمورا به. أما من صلى بارك الله فيكم وعلى ثوبه نجاسة ولم يعلم بها إلا الصلاة، قالوا هذا بارك الله فيكم ليس من باب مخالفة المأمور، ليس من باب مخالفة المأمور، والله تعالى أعلم. ينبه الشيخ ابن عثيمين أن من صلى بارك الله فيكم بغير وضوء هذا قد ترك شيئا واجبا عليه، أمر إيجابي لابد من فعله ومن عمله. أما من صلى بارك الله فيكم وعلى ثوبه نجاسة قال هذا شرط عدمي، ففرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة، إن كان على ثوبه نجاسة وهو عالم بهذه النجاسة فلما أراد أن يصلي نسي النجاسة وتذكرها بعد الصلاة، هذه الصورة تختلف عن الصورة السابقة. الصورة السابقة هو لم يعلم بوجود النجاسة إلا بعد الصلاة، ما علم، يظن أن ثوبه طاهر تماما، لما صلى وهو على يقين بأن ثوبه طاهر. أما الحالة الثانية، على ثوبه نجاسة وهو يتيقن منها، ولكن لما جاء وقت الصلاة نسي هذه النجاسة. الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يعيد الصلاة، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، فلا دليل يدل على إعادة الصلاة، لأنه نسي هذا الأمر، والله عز وجل قال يعني أهل التقوى والإيمان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والله تعالى أعلم. طيب عندنا ثم قال المؤلف بعد ذلك وهو الحافظ بن حجر، وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه، واللفظ لمسلم. عندنا مسألة، ما حكم الكلام في الصلاة من ناحية الأصل؟ رجل في الصلاة رد على الهاتف، رجل في الصلاة قال لأولاده يا أولاد اذهبوا إلى المكان الفلاني. بعض الناس إذا صلى، والعياذ بالله، هذا قد يفعله بعض يعني ضعاف الإيمان، قد يكلم صاحبه، نسأل الله العفو والعافية. فهذا الأمر بارك الله فيكم مبطل من مبطلات الصلاة بإجماع أهل العلم. قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة. وكذلك حكاه إجماعا ابن قدامة وابن تيمية، ابن قدامة في المغني وابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن حجر في الفتح، كل هؤلاء يحكون إجماع العلماء على بطلان صلاة من تكلم عامدا في صلاته. مستند هذا الإجماع أحاديث الباب، مستند الإجماع أحاديث هذا أحاديث الباب التي أوردها ابن حجر. طيب عندنا مسألة، من تكلم ناسيا في صلاته، قد يقول قائل وكيف هذا؟ أيها الأحبة الأفاضل، يوجد مقطع للشيخ علي جابر رحمة الله تعالى عليه يفتح عليه في الصلاة، فالظاهر لما فتح عليه قال، وهذا المقطع مسجل هكذا، يقول نعم. فأحيانا قد يتكلم الإنسان في صلاته وهو ناس، ما حكم هذا الأمر؟ لا شيء عليه، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، صلاته صحيحة فلا شيء عليه. والدليل بارك الله فيكم معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم جاهلا في الصلاة، تكلم قال وثكل أمياه، هكذا قال، ما قال له نبينا صلى الله عليه وسلم صلاتك باطلة. وكذلك في نفس الحكم من تكلم ناسيا وغلبه الكلام فلا شيء عليه، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة، من تكلم في الصلاة لإصلاح الصلاة، يعني الإمام بارك الله فيكم سهى في صلاته فقال له أحد المصلين يا إمام نسيت السجود، هذا يوجد بارك الله فيكم، يا إمام نسيت السجود أو نسيت الركوع، فتكلم في الصلاة لمصلحة الصلاة منبها للإمام أو غير ذلك بارك الله فيكم، فما حكم هذا العمل؟ جمهور أهل العلم على بطلان الصلاة، قالوا صلاته باطلة، والدليل قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وذهب بعض أهل العلم قالوا الصلاة صحيحة ولا تبطل هذه الصلاة، قالوا والدليل حديث ذي اليدين لما النبي صلى الله عليه وسلم سلم ناسيا في صلاته كلمه ذو اليدين رضي الله عنه وأرضاه، قالوا هذا كلام جرى في الصلاة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الصلاة، فقالوا هذا كلام في الصلاة لمصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة. والصواب الله تعالى أعلم هو قول جمهور أهل العلم، لأن عندنا حديث الباب نص في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. وأيضا حديث ذي اليدين ينبه أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وذو اليدين تكلم لأنهم ظنوا أن الصلاة قد انتهت ووقع أمر، يعني أن الصلاة قد قصرت ووقع أمر، لذلك كلموا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو قول جمهور أهل العلم، والله تعالى أعلم. أيضا من الأدلة على بطلان الصلاة بالكلام لمصلحة الصلاة، قال العمراني صاحب البيان هذا العالم الشافعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته كما سيأتينا التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فلو كان الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للأمة، والله تعالى أعلم. وكذلك من تكلم في يلحق بهذا الأمر للضرورة، رجل مثلا وهو يصلي رأى وبجانبه رجل لا يصلي، والرجل الذي لا يصلي بجانبه طفل، فالرجل الذي يصلي رأى عقربا وهو يصلي فقال للرجل الذي لا يصلي وبجانب الطفل انتبه على الطفل من العقرب، هذا كلام للضرورة، لكن هذا أيضا بارك الله فيكم يبطل الصلاة، يتكلم وصلاته باطلة ثم يعيد الصلاة، والله تعالى أعلم. ثم قال الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، متفق عليه. زاد مسلم في الصلاة. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، جاء في بعض الروايات التصفيح بالحاء، التصفيح بالحاء. قال ابن خزيمة في صحيحه التصفيق والتصفيح بمعنى واحد، هكذا قال ابن خزيمة في صحيحه. ينبه جماعة من أهل العلم قالوا بأن التصفيق للنساء المقصود به أن تضرب المرأة بأصبعيها على ظاهر كفيها، قالوا أما التصفيق المعروف الذي يكون بباطن الكفين لا تفعله المرأة، قالوا لأن هذا من اللهو والصلاة تنزه عن مثل هذا اللهو. لكن لو افترضنا أن امرأة صنعت هذا للتنبيه الإمام فصلاتها صحيحة والله تعالى أعلم. ولكن المقصود بارك الله فيكم ماذا؟ أن لا تصفق التصفيق الذي يتخذه أهل اللهو، وإنما تصفق ماذا؟ إما بالضرب على يعني ظاهر الكف هكذا من أعلى أو بأصبعين حتى نتجنب تلك الصورة والله تعالى أعلم. وذكر هذا ابن رجب قال ولا تضرب بطن الكف على بطن الكف فإن فعلت ذلك كره، هكذا يقول ابن رجب في فتح الباري، ونقله عن جماعة من أهل العلم، ونقل عن بعضهم أنها لو ضربت بطن الكف ببطن الكف فإن الصلاة باطلة، ولكن لا دليل على البطلان والله تعالى أعلم. عندنا مسألة، هل يشرع للنساء التصفيق لتنبيه الإمام؟ حديث الباب نص في المسألة. خالف في ذلك المالكية، قالوا والتصفيق للنساء أي حتى أن المرأة تسبح، فالتصفيق للنساء سيق مساق الذم، هكذا يقول المالكية. وهذا قول بعيد والله تعالى أعلم، هذا قول بعيد والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، لو صفق الرجل وسبحت المرأة وقع العكس، قال ابن رجب ولو سبحت المرأة أو صفق الرجل فقد خالف السنة ولم تبطل صلاة ولم تبطل صلاتهما بذلك. ويدل عليه أن الصحابة أكثر التصفيق خلف أبي بكر الصديق، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وإنما أمرهم بالأكمل والأفضل، وإنما أمرهم بالأكمل والأفضل والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، من نبه إمامه أو غيره بذكر مشروع، ما معنى هذا بارك الله فيكم؟ يعني مثلا الإمام ترك السجود فقرأ أحد المصلين قول الله عز وجل قل آمنوا به أو لا تؤمنوا به إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، فالإمام انتبه أنه ترك السجود، انتبه أنه ترك السجود، إذن هو نبه إمامه بذكر، نبه إمامه بذكر مشروع. فما حكم بارك الله فيكم هذا التنبيه؟ جمهور أهل العلم على أن هذا العمل لا حرج فيه، جمهور أهل العلم على أن هذا العمل لا حرج فيه والله تعالى أعلم. والدليل على ذلك أيضا أيها الأحبة الأفاضل، جاء عند البخاري ومسلم من حديث أسماء أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت عائشة وهي تصلي سبحان الله، قالت عائشة وهي تصلي سبحان الله. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد عند البخاري ومسلم من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فليقل سبحان الله. فإذا إذا نبه إمامه أو نبه غيره بذكر مشروع فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. طيب عندنا مسألة، من ذكر الله عز وجل، من ذكر الله عز وجل لأمر لا يتعلق بالصلاة، يعني رجل عطس في الصلاة فحمد الله سبحانه وتعالى، ما حكم هذا الأمر؟ ذهب أو صورة المسألة بارك الله فيكم، رجل وهو يصلي بلغه خبر فقال الحمد لله، ما حكم هذا الأمر؟ ذهب الحنفية أن الصلاة باطلة، وجمهور أهل العلم أن الصلاة صحيحة ولا تبطل هذه الصلاة. والدليل بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وكل أبا بكر أن لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بعض القوم كي يصلح بينهم تأخر نبينا صلى الله عليه وسلم، فصلى أبو بكر إماما بالناس. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وهو يصلي رفع يديه فحمد الله سبحانه وتعالى، فقالوا هذا قد تكلم في الصلاة لأمر لا يتعلق بالصلاة والذي تكلم به ذكر من الأذكار، قالوا لا حرج عليه في ذلك، حتى وإن كان الأمر بارك الله فيكم يتعلق بماذا؟ يتعلق بشخص آخر، يتعلق بشخص آخر. جاء عن علي رضي الله عنه، روى هذا بن جرير الطبري في تفسيره بأسانيد يقوي بعضها بعضا، في إسناد واحد فيه ضعف وباقي الأسانيد فيها ضعف يسير، والظاهر أنها تتقوى، أن علي رضي الله عنه كان يصلي فقرأ شيئا في الصلاة، فقرأ رجل من الخوارج خلف علي لئن أشركت ليحبطن عملك، فقرأ علي بن أبي طالب ورد عليه قال فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فإذا هذا والله تعالى أعلم لا حرج في ذلك لمن صلى فتكلم بشيء فيه ذكر لله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، مسألة إن أشار إلى غيره إشارة مفهمة في الصلاة، يعني رجل مثلا وهو يصلي أشار إلى ابنه هكذا، يعني أو مثلا يعني قال له مثلا بإشارة افتح الباب، ما حكم هذا الأمر؟ ما حكم هذه الصلاة؟ أكثر العلماء كما قال العراقي في طرح التثريب من السلف والخلف على جواز الإشارة في الصلاة، وأنها لا تبطل بها ولو كانت مفهمة، وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد. قال العراقي وقد ورد في الإشارة في الصلاة أحاديث تكاد أن تبلغ حد التواتر، تكاد أن تبلغ حد التواتر، وذهب الحنفية إلى بطلان الصلاة واستدلوا بحديث ضعيف في المسألة وقولهم مرجوح، قولهم مرجوح. وذكر ابن رجب الحنبلي أن هذا هو قول أكثر أهل العلم، وفي حديث الخسوف أن عائشة أشارت إلى السماء، أشارت إلى السماء، وأشارت عائشة إلى نساء عندها أن كلنا يعني تناولنا شيئا من الطعام، فلا حرج في ذلك، مع التنبيه بارك الله فيكم أن الإنسان طبعا يستحضر أنه يقف بين يدي الله عز وجل، فهذه الأمور ما تفعل هكذا من باب العبث واللعب في الصلاة، فهذه الأمور بارك الله فيكم ينتبه لها، فإن بعض أهل العلم يرى أن هذه الأشياء تبطل الصلاة، فليحذر المسلم المعظم لله عز وجل من العبث في صلاته. قال وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. الترمذي يعني أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه، فيكون قد رواه أبو داود والنسائي والترمذي والإمام أحمد. الترمذي لم يرويه في السنن وإنما رواه في الشمائل، وإنما رواه في الشمائل. أزيز كأزيز المرجل، الأزيز صوت الغليان، المرجل القدر، يعني صوت لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم، صوت لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. عندنا مسألة طبعا من صلى وبكى لأمر يتعلق بالصلاة لا شيء إشكاله في أن هذا الأمر لا حرج فيه، لا حرج فيه، ولكن من بكى لأمر لا يتعلق بالصلاة، رجل وهو يصلي بكى لأنه قد تذكر بعض الموتى، تذكر والده، تذكر ابنه الذي قد مات، ما حكم هذا الأمر؟ إن غلبه البكاء ولم يستطع دفعه فصلاته صحيحة ولا تبطل صلاته. شيخ الإسلام تيمي يقول هذا مثل التثاؤب الذي يغلب الإنسان ولا يمكن للإنسان أن يدفعه فصلاته صحيحة، والله تعالى أعلم. لكن إخوان الأفاضل بعضهم حتى لو بكى في الصلاة في أثناء الصلاة يبالغ في البكاء مبالغة عظيمة حتى تشعر بأنه يكاد أن يتكلم في صلاته، فهذا لا بد عليه أن يراجع نفسه، لا بد عليه أن يراجع نفسه، بل قد يكون هذا الأمر من المسائل التي تنافي إخلاص العمل لله عز وجل. عندنا مسألة أخرى، ما حكم الضحك في الصلاة؟ بيجمع أهل العلم أن الضحك في الصلاة يفسد الصلاة، قال ابن المنذر وأجمعوا أن الضحك في الصلاة يفسد الصلاة، وقال ابن رشد واتفقوا أن الضحك يقطع الصلاة. وفي سنن الدارقطني بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأصله في البخاري معلقا: من ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. من ضحك في الصلاة موقوفا على جابر أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء ولم يعد الوضوء. طيب جيد. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن علي رضي الله عنه قال: كان لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، أي وقتين أدخل فيهما على النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت إذا أتيت وهو يصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه، وهذا خبر ضعيف والله تعالى أعلم، ضعفه الحافظ النووي في المجموع وغيره من أهل العلم. مسألة بارك الله فيكم: ما حكم التنحنح في الصلاة؟ إن كان التنحنح للضرورة فالأمة الأربعة على عدم بطلان الصلاة، وأما إذا لم يكن للضرورة ذهب جماعة من أهل العلم أن الصلاة لا تبطل، وبعض أهل العلم يرى بطلان الصلاة، والأقرب أن الصلاة لا تبطل لأن هذا لا يسمى كلاما فلا تبطل الصلاة، والله تعالى أعلم. في المغني لابن قدامة قال المروذي: كنت آتي أبا عبد الله أي الإمام أحمد فيتنحنح في صلاته لأعلم أنه يصلي. وقال مهنا: رأيت أبا عبد الله الإمام أحمد يتنحنح في الصلاة، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. وهذا الخبر بارك الله فيكم حديث حسن، هذا الخبر حديث حسن. طيب، ما حكم رد السلام بالكلام في الصلاة؟ رجل سلم عليه فقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جمهور يعني رد عليهم بالكلام. جمهور أهل العلم أن الصلاة باطلة، جمهور أهل العلم أن الصلاة باطلة. قال ابن عبد البر في الاستذكار: ولم يختلف الفقهاء أن من رد السلام وهو يصلي كلاما مفهوما مسموعا أنه قد أفسد صلاته، قد أفسد صلاته، والله تعالى أعلم. وذهب بعض أهل العلم إلى صحة الصلاة، ولكن بارك الله فيكم جاء عند الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: إن في الصلاة شغلا. إذن من سلم عليه في الصلاة فلا يرد السلام بالكلام وإنما يرد السلام بالإشارة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. وخالف في ذلك الحنفية فقالوا بعدم استحباب رد السلام حتى بالإشارة، والصواب هو قول جمهور أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرد السلام بالإشارة هكذا، بمعنى ما تؤشر هكذا، وإنما بسط كفيه، وإنما بسط كفيه. أيضا بارك الله فيكم في حديث الباب عند أبي داود قال: وبسط كفه، وبسط تكملة الرواية جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق، وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق. إذن من سلم عليه في الصلاة يرد هكذا ولا يفعل هكذا وإنما يرد بهذه الطريقة، هذا الذي جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي الموطأ بسند صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه فرد الرجل كلاما على ابن عمر، فرجع إليه ابن عمر وقال: إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده، وليشر بيده. عندنا مسألة: هل يكره السلام على المصلي؟ هل يكره السلام على المصلي؟ جمهور أهل العلم على عدم الكراهة، والحنفية ذهبوا إلى الكراهة، والصواب قول الجمهور. بل قال ابن عبد البر: وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب ولا سنة أن يسلم على المصلي، أن يسلم على المصلي، والله تعالى أعلم. قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها متفق عليه ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. والحديث الثاني حديث أبي هريرة حديث صحيح واقتلوا الأسودين في الصلاة هذا هو الحديث النبوي. الحية والعقرب هذا مدرج عند الإمام أحمد. معمر يقول ليحيى بن أبي كثير قلت ليحيى ما يعني بالأسودين قال الحية والعقرب. إذن هذا مدرج من قول يحيى بن أبي كثير وهو حديث صحيح. عندنا فائدة بارك الله فيكم، ليس كل حركة في الصلاة تبطل الصلاة، والدليل أحاديث الباب. فبعضهم يقول أي حركة في الصلاة تبطل الصلاة، وبعضهم يقول إذا كانت أكثر من 3 حركات تبطل الصلاة. فنقول ليس الأمر هكذا، بل أحاديث الباب تدل على ذلك، تدل على أن الحركة ليس كلها تبطل الصلاة، ليس كلها تبطل الصلاة، فهذه المسألة ينتبه لها. أيضا بارك الله فيكم، العمل إذا كان كثيرا متواليا بطلت الصلاة بالإجماع، بطلت الصلاة بالإجماع. قال ابن عبد البر بارك الله فيكم في التمهيد أجمع العلماء أن العمل الخفيف في الصلاة لا يفسدها، مثل حك المرء جسده حكا خفيفا، وذكر غير ذلك من الأعمال. قالوا وأجمعوا أن العمل الكثير في الصلاة يفسدها، فإذا كان العمل يسيرا خفيفا لم تطل الصلاة، وإذا كان كثيرا بطلت الصلاة. قال بعضهم من الضوابط في التفريق بين القليل والكثير، من رؤية وهو يعمل العمل الكثير فقال هذا لا يصلي، هذا كأنه في خارج الصلاة، قالوا هذا صلاته قد بطلت، صلاته قد بطلت. أما إذا كان العمل يسيرا فإن الأمر سهل ويسير بإذن الله عز وجل. فائدة أيضا بارك الله فيكم، بإجماع أهل العلم أن الأكل والشرب في الصلاة يبطلها، حكى الإجماع ابن المنذر في الإجماع وابن قدامة في المغني، وجاء وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يشرب الماء في النافلة، في النافلة. وحسب علمي وبحثي بارك الله فيكم أن الإسناد إلى ابن الزبير لا يثبت، أن الإسناد إلى ابن الزبير لا يثبت. فتناول الطعام أو الشراب في الصلاة في الفريضة أو النفل من مبطلات الصلاة، والله تعالى أعلم. فائدة أخيرة سلمكم الله بخصوص أحاديث الباب، قال السفاريني في كتابه كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، وفي هذا الحديث قمع للمتنطعين ورغم أنوف المتوسمين، وقال وفي هذا الحديث قمع للمتنطعين ورغم أنوف المتوسوسين ودحض دعوى المتعمقين. فإن بعض أصحاب الوسوسة إذا تحرك حركة يسيرة في الصلاة ظن أن الصلاة قد بطلت. فننبه، وذكرنا إجماع أهل العلم أن الحركة الخفيفة اليسيرة في الصلاة لا تبطل الصلاة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهني في الدين وإياكم، وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.